نمر على المرور تعليقات على اساس ان المقرر يردون خطوه ما غير مذكره وعلى اساس انه يردها كله. الله يسلم. المراد حقيقه هو ليس انهاء وليس انهاء المقرره، انما المراد هو معرفه العلم ومعرفه الحق. انا اقولها وبكل صراحه، لو لم نخرج من دروس هذا المقرر الا المعرفه الاخلاق والتحلي بها، لو بخلق واحد لك أبقى. لو بخلق واحد لك أبقى. وهذه نعمه عظيمه من الله جل وعلا، فاسال الله ان ييسر ويوفق ويعيد ويرزقنا يكون فقه في الدين والفهم الصحيح والعمل الصالح.
وذكر الشيخ وجيه الدين وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الهداية. الفقرة الرابعة يا شيخ صلنا إليك بعد نقل قول شخص
لا يحصل لهم خوايف من المحن التي تخلق الإيمان والقلوب، والضيف يكون في علم القلب وعمل، وهذه ستطابق عليها أنا. بخلاف الشك هذه مسألة علمية، وهي الفرق بين الشك والضيف. الفرق بين الشك والضيف حيث أن الشك يكون في العلم، أن أشك في صحة هذه المعلومة، أشك في هذا الخبر، بينما الضيف يكون في العلم والعمل، يكون في ماذا؟ في العلم والعمل. إذا قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا في علم ولا عمل. وثمر ذلك هو أن اليقين والاطمئنان يوصف به ذلك القلب العامل العالم، لأن الذي يكون عالما بالحق ولكن غير عاملا به يصيبه الجزع عند الحزن والمصائب، أعذر إياكم من ذلك. نعم. وذكر الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية، وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الهداية أنه يجوز البكاء على الميت إذا تجرد عن فعل محرم من ندب ونياحة وتساخط بقضاء الله.
الندب هو تعدد المحاسن، الندب هو تعدد المحاسن، أنه كان يفعل كذا وكان يجواد وكان كريم وكان كذا وكان كذا. نعم.
وتساخط بقضاء الله وقدره المحتوم. وتساخط بقضاء الله وقدره المحتوم، والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام له. وقال ابن الجوزي في آخر كلامه في قوله تعالى يا أسفا على يوسف، قال وروي عن الحسن أنه أن أخاه مات فجزع الحسن. فجزع الحسن جزعا شديدا فعوتب في ذلك فقال ما سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام الحزن حيث قال يا أسفا على يوسف.
الله
وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء عن الميت على وجه الرحمة مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بق. اللهم
صل. فقد مات في حجره إبراهيم ابنه، فقال إن القلب ها وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يضر. إذن هنا في مشاعر ووجدان للإنسان، وهذا كثير من الأحيان لا ملاك له به، لا ملاك له به من فقد من فقد أو مما أصيب، فهذه أمور وجدانية، أمور قلبية، ولكن الذي يظهر من القول ومن الفعل يجب أن ينضبط الشرع، ويجب أن ينضبط بالسنة، ويجب أن ينضبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه أعظم صلاة للعبد حينما يعلم أنه لله وأنه إليه راجع. فإذا علم أنه لله اليوم أو غدا وأنه إليه راجع فيحسن العمل. هذه لها يعني الكلمات التي ترد من النبي صلى الله عليه وسلم لها معاني عظيمة سابقة، يجب على العبد أن يتأمل فيها. وثمرة هذا التأمل والعلم هو العمل، وثمرة اختيارنا لهذا الكتاب هو العمل. رزق الله وإياكم العلم والعصر، هو العمل بهذه الأخلاق، العمل بهذه الآداب، العمل بهذه السنن التي ثبتت في شرعنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مسألة مبحث، وفي هذه المسألة وهي مسألة البكاء والحزن والجزع. الجزع محظور وممنوع، والحزن والبكاء مباح. فأيضا هنا مسألة سوف يمر عليها، إذا كان هذا الحزن لحظ يفوت من الميت، لحظ يفوت من الميت فهذا لا يفوت. وأما رحمة به، يعني كيف حظ له من الميت؟ يعني يريد أن يستمتع بوجوده، يستأنس معه، يرى، يستفيد منه بأي أمر، بأي فائدة، فهذا هو الممنوع. وأما رحمة به وبما قد يلاقي فهذا هو المشروع، فهذا هو المشروع، وذكرها رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده.
حينما سئل في بكائه على ابن بنته فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، ويرحم الله الراحمون، يرحمهم الرحمن جل وعلا.
قال رحمه الله تعالى: وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. نعم أحسن الله إليك. وأن الفضيل لما مات ابنه ضحك وقال: رأيت أن الله قد قضى، فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع.
هنا قال حاله حال حسن ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، ولكنه قارنه بمن؟ إذن هنا عندنا ثلاثة أصناف: أهل الجزع، ومن حاله كحال فضل المعيار، من يضحك ويصب عند المصيبة، ومنهم من يحزن ولكنه يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأكمل وهذا هو الواجب علينا جميعا. نعم.
فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد،
هذا ترجيح من؟ هذا ترجيح من تيمية. الذي سوف يقرأ الشيخ هذا ترجيح من تيمية. نعم.
فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل.
فنسبه إلى من؟
ابن تيمية.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزع ولا يضحك. لا. ولكنه قد يحزن رحمة للميت ويرضى بقضاء الله وقدره. وهنا أيضا وقفة وهي حول التأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، فكل من يؤخذ من قوله
يرد
ويرد حقيقة لا كلام، مهما بلغ من العلم ومن المكان، المتبع محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم وحده لا شريك له، فلا يشرك في الاتباع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يشرك في العبادة إلا الله وحده لا شريك له، فلا يشرك معه أحد، فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ولا يشرك معه. فهذه مسألة عظيمة، ولا يؤمن على حي
فتنة.
هذه أيضا من أصول أهل السنة ومن أصول السلف الصالح، أن لا يؤمن على حي فتنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا لكي لا يتعلق الخلق بالخلق، إنما يتعلق الخلق بالخالق جل وعلا. تعرف الحق فلا يعرف الرجال
بالحق،
إنما يعرف الرجال بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال، لأن الحق ثابت والرجال يتفاوتون، لأن الإيمان يزيد وينقص، مسائل مترابطة. ولكن حينما نضبط هذا الأصل، وهذا هو واجب على طالب العلم، ما يتحصله من هذه الدروس العلمية هو معرفة الأصول، وإلا لا أحد يستطيع أن يستوفي الدين كله كامل، ولكن بمعرفة القواعد والأصول والأسس التي قام عليها المنهج السلفي وقامت عليها السنة يستقيم لها الحال بعد توفيق الله تبارك وتعالى. نعم. بل أيضا هنا أيضا أثرا عن الإمام أحمد، بأنه قيل له بأن إبراهيم بن أدهم لا يتزوج النساء، وذلك لأنه متفرغ للعلم والعبادة، فقال انتبه، فقال: أرجعنا إلى بنيات الطريق؟ أرجعنا إلى بنيات الطريق؟ إنما المتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج وعبد الله جل وعلا. إذن المتبع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال في الفرقان والصبر واجب باتفاق العقلاء. ثم ذكر في الرضا قولين، ثم قال: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، ولا يلزم العاصي الرضا بلعنه، ولا المعاقب الرضا بعقابه.
هنا مسألة أيضا: ولا يلزم العاصي الرضا بلعنه، ولا المعاقب الرضا بعقابه، أي إن كان عليه حد من الحدود أو عليه عقوبة من العقوبات، فهنا لا يلزمه الرضا بهذا، ولكنه يصبر على ما قدر الله جل وعلا لكي لا يحتج بماذا؟ بالقدر على معصيته، ولكن يصبر على ما قدر جل وعلا. ولا بد أيضا نزيد هنا أيضا ما استفدناه من أهل العلم ليس نحن، هو التوبة. نزيد هنا ماذا؟ التوبة، يصبر
ولكن يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال بعضهم: المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق.
المؤمن هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي المقارنة بين الصبر والشكر، بين الصبر والشكر، خلاف بين أهل العلم عريض، ولكن حققه وحرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأفاد بأن الشكر هو أعظم من الصبر، وذلك لأن الصبر الكل يستطيعه، بل في بعض الحالات لا مناص له منه، بينما الشكر قد يغفل عنه كثير من الناس، لأنه ينغمس في النعم فينسى فضل الله تبارك وتعالى، كحال كثير من الناس اليوم، يصبح وهو آمن مستقر بالصحة، يرى يسمع، عنده قوت يومه، عنده أهله بصحة وعافية، عنده ماله، فيغفل عن هذا. فلابد أن نتأمل هذا، وهذا من أعظم فوائد مذاكرة مثل هذه النصوص، هو أن نتأمل في هذا ونعلم فضل الله علينا تبارك وتعالى فنشكره جل وعلا. وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فبالشكر تزيد النعم وتقر، وبالجحود تزول النعم وتفر. إذن يكثر العبد من شكر الله جل وعلا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء: اللهم أصلح بي من نعمة أو بأحد من خلق، فمنك وحدك لا شريك، فلك الحمد ولك. قال: فقد أدى شكر يوم. وهذا من محافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء. وكذلك اشتمل عليه هذا السفر العظيم على كثير من المسائل، لكن نحن لا نستطيع أن نفصل هذا مجلد ولا مجلدات، فنريد أن نعرض على كثير من المسائل التي يتطرق إليها لو بالإشارة، ولو بالإشارة، لأجل هذا قد يعني نطول شوي.
سمع الشيخ.
آمين.
وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر.
نعم، وهذا واضح وقد تقدم معنا.
وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: الرجل كل الرجل من يصبر على العافية، وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وإنما كان الصبر على السراء شديدا، لأنه مقرون بالقدرة والجائر،
لأنه مقرون بالقدرة، لأن المصاب بأي أمر كان قد لا يكون أمامه إلا الصبر. وكذلك قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، رجعكم المهتدين. أيضا الصبر شأنه عظيم، بل إن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب. نحن لا نهون هنا من الصبر، ولكن في عقد المقارنة يكون الشكر أعلى مقام، لأنه مقرون بالقدرة، فهنا أي القدرة على شكر الله تبارك وتعالى، وعلى الثناء على الله جل وعلا، ومعرفة ما هو فيه من النعم. لأنه ضرب له مثل قال: نعم،
قال رحمه الله تعالى: لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ.
يعني شخص ما عنده طعام وهو جيعان، يصبر ولا ما يصبر؟ إن أراد يصبر ما أراد يصبر، ما في طعام أصلا ولا لا؟ ها؟ ما في شيء، إذن لازم أن يصبر ولا لا؟ ولكن قال هنا: هو أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام، ليس طعام فقط، أي طعام الذي هنا وجود الطعام، وأنه لذيذ، وهذا جائع وله الرغبة ولا لا؟ فالذي يمتنع عنه هنا أقدر، هنا أقدر من الصبر، وذلك يتجلى في الصيام، وذلك يتجلى في الصيام. لذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه نسأل الله الفضل. والصائمون لهم باب اسمه باب الريان، لأن الصائم طعامه وشرابه بين يديه وهو أقدر عليه، ولكنه يصبر عنه أيضا زيادة على هذا طاعة لله تبارك وتعالى وإيمانا بالله جل وعلا واحتسابا للأجر، أجور عظيمة من المولى جل وعلا. فهذه العبادات لها آثار على السلوك وعلى العقائد وعلى الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم. رزق الله وإياكم الأخلاق الحسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق. ويحرم البهت،
هنا انتقل من الفصل الأول إلى الفصل الثاني، وذكر فيه أربعة مسائل، وهذه المسائل هي أصول الشر. هذه المسائل الأربع هي أصول الشر في ذات الإنسان وأخلاقه وعلاقته مع الناس أيضا، وأثرها المترتب عليها في المجتمع كلها، من البهت والغيبة والنميمة والنفاق. فبعدما صدر الكتاب بالخوف والصبر والرضا ويشتمل الرجاء وهو ما يدفعه إلى الأعمال الصالحة وترك المحرمات، ذكر هذه الصفات وهذه الأخلاق وهذه الآداب التي يكون فيها أصول الشر للإنسان في نفسه ومع الناس وفي مجتمعه، أعاذ الله إياكم منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين.
هنا حكم عليها الحكم، ما هو؟
حرام،
التحريم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
والعرض هو موقع المدح والذم في نفس الإنسان أو في سلفه، في نفس الإنسان أو في سلفه، أي في أصوله، سواء أصوله دينية أو أصوله في النسب. نعم.
رواه أبو داود. قال: حدثنا ابن المصفى قال: حدثنا بقية وأبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس، حديث صحيح. قال: حدثني يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه عن أنس.
هنا هو يتكلم عن طرق الحديث، يتكلم عن طرق الحديث، فإذا صح طريق من طرق الحديث لا يضر انقطاع طرق أخرى، بما أنه صح طريق فلا يضر انقطاع طرق أخرى، ولكنه من الأمانة العلمية ذكر الطرق وانقطاعها رحمه الله.
وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود.
هنا بدأ في الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: تدرون الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني نحفظ هذا الحديث أو نستحضره في كل هذا الباب. قال: الغيبة هي، قيل: وإن كان فيه يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وسوف أيضا أطلق إلى البهتان. قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيضا لماذا ضربه بالميت؟ لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كذلك الغائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وكذا في الأكل، لأنه وقع في عرضه، لأنه وقع في عرضه. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ركب مع بعض صحبه، وكان اثنين ممن كانوا معه تكلموا في ماعز رضي الله عنه، قالوا: رجل ستره الله فأخذ كذا وكذا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فحين مروا بجيفة حمار قال: أين المتكلمين في ماعز؟ فحضرا فقال: انزلا فأكلا منه. قالوا: يا رسول الله، لو كان حي ما حل، لأنه إيش؟ حمار، فكيف بميت؟ قال: إن الذي قلتما فيه لأشد من أن تأكلا من هذا. فحرمة الغيبة شديدة، لأنها تفسد في المجتمع وتشوه سمعة من اغتيب، لذا حرمت، بل هي من الكبائر. وقد ذكر المؤلف كذلك خلاف ورجح ورد على من خالف. نعم.
وروى أحمد حديث أنس عن أبي المغيرة عن صفوان كما سبق.
نعم.
وقال ابن عبد البر رحمه
قال
الله،
قال هنا: من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، لأن قد يكون فيه هناك مسائل تستثنى من الغيبة وهي بحق، وهي بحق، لذا قال هنا بغير حق، وسوف نتطرق إليها بإذن الله جل وعلا. نعم.
وقال ابن عبد البر وقال علي بن حاتم: الغيبة مرعى اللئام. قال: الغيبة مرعى اللئام.
مرعى اللئام، اربط هنا الكلمات، مرعى اللئام، اربط هنا الكلمات مع الأحاديث. قال مرعى، والمرعى لمن؟ للبهائم. وماذا تفعل بالمرعى؟ تأكله. قال هنا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهنا هو مرعى من؟ أي صنف من الناس؟ اللئام، حمى الله وإياكم، السفلة. لماذا؟ لأنهم تجرؤوا على عرض أخيهم المسلم في غيبته، فلو كانوا صادقين لنصحوه ووجهوه وأمروه ونهوا، وهذا هو الواجب علينا جميعا، وهذا هو الحل لمثل هذا. نعم.
قال أبو عاصم النبيل: لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سف. وقال أبو عاصم النبيل،
وهو الضحاك ابن مخلد:
لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين له.
إلا سفلة.
سفلة.
نعم.
لا يذكر في الناس
لا دين له. لماذا؟ لأنه نزل وسفل إلى هذا المستوى، فهو من اللئام السفلة الذين يأكلون لحوم إخوانهم المسلمين بغير حق. لذا أطال رحمه الله في هذه المسألة لمغبة أثرها في المجتمع وبين الناس، لا سيما الأقارب أو الأصدقاء أو أهل العلم. نعم.
وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين له. روى أبو داود عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير هو بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة.
ومن الكبائر السبتان بالسبة. قال هنا حديث
حسن.
وقد صححه الألباني. وهنا أيضا، هنا أيضا حكم أنه ماذا؟ من أكبر الكبائر. أولا فهي كبيرة، ليست محرمة فقط بل كبيرة، وسوف أيضا يمر بنا تفصيل في هذه المسألة. هنا قال من أكبر الكبائر الاستطالة في عرض رجل مسلم بغير حق. الاستطالة أي الاستزالة، كل ما له يزيد، والذي يؤزه الشيطان والصحبة السيئة، والنفس الدنيئة اللئيمة السافلة، فنحرص من هذا الخلق أعاذ الله إياكم منه. بل ويجب على المسلم أن يتجنب هذا الخلق، وإذا كان في مجلس أن يمنع استمرارية هذا الخلق وهذه الصفة في ذلك المجلس، وأن ينهى صاحبها وأن ينهى صاحبها عن ذلك. نعم.
وذكر القرطبي عن قوم
وذكر القرطبي
قرطبي
نعم
صلى الله عليه. وذكر القرطبي عن قوم أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب، وإن قوم قالوا عكس هذا.
لا، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، وحينما نقول فيه نظر أي غير صحيح، لأنه قد يكون في الخلقة وقد يكون في الخلق، لأن هناك الخلق والخلق والخلقة. الخلق بالفتح هو الخلق الذي خلقه الله جل وعلا، والخلق هو السلوك والآداء، والخلقة هي تكوين الإنسان البشري الذي خلقه الله عليه. نعم.
وأن كل منهما خلاف الإجماع، لكن قيد الإجماع في الأول إذا قاله على وجه.
وأن قوما قالوا عكس ذلك، يعني احنا بس شوي شوي على اساس سنة في احكام
ان شاء الله صلى عليك،
في احكام وفي خلافات وفي يعني قد كلمه كلمه وعكس ذلك هذه معناتها في خلاف، فلا بد ان نمر عليها على اساس احنا ما نقرا هكذا. نعم. وان قوما قالوا عكس هذا، وان كل منهما خلاف الاجماع، لان قيد الاجماع في الاول اذا قاله على وجه العيب، وأنه لا خلاف أن الغيبة من الكبائر. وفي الفصول والمستوعب، والمستوعب هذا للسامري وحنبلي، الغيبة والنميمة من الصغائر. هنا أتى الخلاف، هنا أتى الخلاف، وكذلك أتى الخلاف في ماذا؟ ها؟ أيوة، في الخلقة. نعم، أنها لا في الخلقة، أن هنا يقول أنها ليست في الخلقة، أي ما خلق الله الإنسان عليه، وهذا أيضا هو خلاف الصحيح. وسوف الآن يحرر المسألة. نعم. وقد روي،
وقد روى أبو داود والترمذي وصححا قول عائشة رضي الله عنها عن صفية إنها
صفية بنت حيي، صفية بنت حيي. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه
أنها ماذا؟
قصيرة.
هنا في ماذا؟
في الخلقة.
في الخلقة. هنا في ماذا؟
في الخلقة.
في الخلقة. والخلقة هذا رد على القول الأول، رد على القول الأول. وأيضا هذا من فقه ابن مفلح رحمه الله، وأدبه مع الخلاف وأهل الخلاف، وأدبه مع الخلاف وأهل الخلاف، لأن الخلاف، اسمحوا لنا بس مسألة مهمة، لأن الخلاف سبب للغيبة والنميمة والكذب والنفاق والفجور، ويصبح الرجل ذا الوجهين. لماذا؟ لأن كثير من الخلاف، لا أعني الخلاف الفقهي، ولكن الخلاف الذي يكون بين الناس مبناه على الهوى، فلا يريد أن يكون الحق مع خصمه، فقد يكذب وقد ينم وقد ينافق وقد يفجر في الخصومة، أي يذكر ما ليس فيه، كما سوف يأتي معنا في صفات النفاق، وهو النفاق العملي. ولكن علاج هذا كله والله أسهل مما يتصور أهل الخلاف، وهو كونوا عباد الله إخوانا. الله أكبر، ما أعظم شريعتنا وما أعظم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لمن علمها وفهمها وعمل بها، وهذا هو المدار، هو الثالث، هو العمل. ولكن لا يكون العمل إلا بعد العلم ثم الفهم، أي الفهم كما فهم الصحابة والسلف الصالح، ثم يأتي في ذلك العمل والتطبيق، وهذه مسألة مهمة جدا. اسمح لنا الذي ما بيستطر. نعم.
السلام عليكم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
وهذا فيه الرد على القول الأول، انتهينا منه.
نعم
نعم.
وعن همام قال
همام ابن منبه، همام ابن منبه نعم،
قال كان رجل يرفع إلى عثمان حديث حذيفة، فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمامة.
نعم.
رواه أحمد والترمذي وفي الصحيحين المسند منه.
نعم. وهذا فيه الرد على ماذا؟ أنه من الصغائر، أنه من الصغائر. من أين نجد الرد؟
ها؟ حتى دخول الجنة.
ها؟ وعيد أنه
لا يدخل الجنة.
لا يدخل الجنة. فخرجنا بالنصوص الشرعية وبالسنة وبالأحاديث الصحاح بالرد على تلك الأقوال، وهذا هو ديدن طالب العلم وأهل الحق أن يرجعون إلى الأحاديث والسنة ويتعلمون منها الأحكام الشرعية والآثار المرعية والطرق السلفية ثم الأعمال السوية.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولهما وتجدون شر الناس، ولأبي داود والترمذي إن من شر الناس.
وهؤلاء يمثلهم وتتجلى الصورة واضحة في أنموذج لهم، وهو عبد الله بن أبي سلول. فمثل هذا يحذر منه، يحذر منه ويحذر منه، ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وإنما ذلك لكي يطلع على أسرار هؤلاء ويعرفها، ويطلع على أسرار هؤلاء ويعرفها. وهذه صفة ذميمة جدا، ذميمة جدا، بل ويجب على طالب العلم إذا أتى مثل هذا بأن يعظه وأن ينصحه وأن يزجره وأن لا يرافقه. فلو وجد ذلك من كل من هم حوله لانزجر عن هذا الفعل، لكن حينما يرى من ينساق معه يبدأ يستزيد من هذه الاستطالة ومن هذا الفعل القبيح أعاذ الله إياكم منه. ومثل هذه السلوكيات يستخدمها الأعداء، يستخدمها الأعداء لبثها بين أهل الحق، لبثها بين أهل الحق. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أهل الحق بالدليل الشرعي ولا بقرع الحجة بالحجة ولا يستطيعونهم بالمواجهة، فيلجؤون إلى هذه الطرق الملتوية وزرع الأتباع والمندسين بينهم بين أهل الحق لكي يزرعوا بينهم الفتنة، فتصبح لقاءاتهم واجتماعاتهم بدل أن تكون مثل هذه اللقاءات المباركة الطيبة النافعة. قال الله قال رسول الله وفي علم وفي شرح كتب أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم وتحرير المسائل والتحلي بالأخلاق الفاضلة إلى قيل وقال، ويزرعون بينهم الفتنة، وهذا الذي يريد الأعداء. ولكن أنى لهم ذلك وعلماء أهل الحق يذودون عن حياض السنة وحياض المنهج السلفي الواضح لكي ينجو من ينجو بعلم ويهلك من يهلك بعلم. فنحذر من هؤلاء ولا ننشغل بهم ولا نلتفت إليهم، ولو كثرة الرسائل في تويتر في الفيسبوك في الواتساب لا ترد عليه، لا ترد، من ترد عليه دخلت في مهاترات ودخلت في نقاشات وأدخلت نفسك فيما لا حسن لها فيه ولا دخل لها فيه. وإن كان يتكلم في فلان والشيخ فلان قال بالشيخ فلان والشيخ فلان قال بالشيخ فلان، الشيخ فلان حي والشيخ فلان حي وانت اشتغلت، الشيخ فلان يرد بالناس والشيخ فلان يرد بالناس ويلتقون ويتصافوا، ولكن لا ينشق مع هؤلاء مجموعة ومع هؤلاء مجموعة، ثم تكون الفتنة بين المسلمين وبين أهل السنة وبين أهل الحق، وهذا الذي يسعى له الأعداء. حينما تمايزت الفرق والأحزاب والجماعات والكل علمها وحذر منها، فأشغلوا أهل الحق في أنفسهم لكي يفرقوا جمعهم ويشتتوا كلمتهم. ولكن يجب علينا أن ننتبه لمثل هذا الصنيع وأن لا ننساق خلفه، ولكن نترك ذا الوجهين ونترك صاحب الغيبة ونترك صاحب النميمة ونترك صاحب النفاق، ونلزم العلم ونلزم غرز العلماء ونحذر من كل أهل الفتنة. ومن أعظم ما يطفئها تركها وعدم الرد عليها. فلو أتت رسالة لا ترد عليها، اتركها، سوف يرسل مرة ومرتين وثلاث، سوف يريد الرد. ليه؟ لأنه يريد أن تستمر هذه الفتنة. أيضا اسمحوا لنا أطلنا في هذا، نعم. ولكن من الثمرة للعلم أن نتطرق إلى ما نحتاجه، ليس الموضوع حين نخلص الكتب، لا، فليس العلم بكثرة العرض، ولكن العلم هو من خشية الله جل وعلا، وتأتي خشية الله جل وعلا من معرفة شرع الله جل وعلا، ومعرفة حكم الله جل وعلا، ومعرفة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة المنهج السلفي الصالح، ثم العمل به، وهذا هو الثمرة، وهذا هو الثمرة. رزقنا ويكمل من نفع عمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا: ولهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيز،
وهذا لأنه، نعم،
وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيز.
شوف ما هو هذا؟ ذو الوجهين. ذو الوجهين وش فيه؟ اسمع اللي فيه وش هو. لكي أيضا لماذا أهل العلم يذكرون مثل هذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي معنا ويمر معنا مثل هذا؟ لكي ينفرك أنت يا عبد الله من هذه الصفات الذميمة. حينما تعلم هذا فيه وأنه يشتمل على الكذب والخداع والنفاق والحيلة، إذن فتربع بنفسك أن تكون بمثل هذه الصفات وبمثابة من يفعل هذا. ويجب علينا أن نتذكر هذا في التطبيق العملي لا في الحضور الذهني للدروس. الحضور الذهني كلنا متفقون الآن ولا لا؟ ما أظن في واحد منا يخالف، ولكن الكلام في ماذا؟ في التطبيق العملي. لجا بعد المغرب وبعد العشاء والآخر الليل جت الرسائل وراحت الرسائل وجاء التغريدات وراحت التغريدات وهنا يأتي. لا لا، اتركه 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 مرة ولا لا؟ بعضهم يقول لا أنا أريد أن أذب عن، اتركه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ألا ترضى بهذا؟
الله أكبر.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللي يرفعهم من هو؟ الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يعلم منهم الصدق والإخلاص والعلم والعمل، يعلمها الله مو بحنا. فبعض الناس يقول أسقط هذا وأرفعها، اللي يسقط الله مو بنت، اللي يرفع الله مو بنت. فاصدق مع الله جل وعلا، راقب الله جل وعلا، فحرص على الصدق والأمانة، اترك منك الغيبة والنميمة والشقاق والنفاق، اترك الكلام في صفات الوجهين، تأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، اترك ما يكون بين المسلمين من نشر معايب كل منهم عند الآخر. هنا تسعى في الرفعة، والذي يرفعك هو الله تبارك وتعالى. الله يرفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
ولهذا لأنه نفاق وخداع
وكذب. عندكم ولهذا؟
وهذا أحسن الله إليك. وهذا.
إيه طيب.
وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفة.
هذا هو السبب. هذا هو السبب. ليه هو يعني ينافق ويخادع ويكذب ويتحيل؟ ليش؟ لماذا؟ يريد أن يطلع على أسرار هؤلاء، على أسرار الطائفتين. نعم.
لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها.
إذا جاء هؤلاء تكلم في أولئك، وإذا جاء أولئك تكلم في هؤلاء. سبحان الله العظيم، ألا يستحي هذا من نفسه؟ وهو يعلم ذلك، هو يعلم ذلك، نسأل الله سلامه والعافية لنا ولكم جميع المسلمين، وأسأل الله أن يعافيهم.
لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر أنه معها، وهي مداهنة محرمة، وذكر ذلك العلماء.
نسأل الله السلامة والعافية. وذكرنا مثل هذا عبد الله، نسأل الله السلامة والعافية.
وقال ابن عقيل رحمه الله تعالى في الفنون، قال تعالى: كأنهم خشب مسندة، أي مقطوعة.
يحسبون كل صيحة عليهم. ها، كم الآية؟ هم العدو، احذرهم، انتبهوا منهم، ترى هم الأعداء، بل أشد عداء من الأعداء المعلومون، من الأعداء المعلومين. لماذا؟ لأن هذا عدو، تعرف عدو انت، خلاص هذا عدو لك عرفته، هذا إخواني عرفته، هذا تبليغي عرفته، هذا صوفي عرفته. لكن المشكلة حينما يأتي أدنى من هذا كله. إذن يحذر من أعداء السنة والمدسين بين أهل السنة الذين يشيعون الفرقة بين المسلمين، الحذر منهم كل الحذر، عذره إياكم من ذلك، وهداهم الله.
قال تعالى: كأنهم خشب مسندة، أي مقطوعة ممالة إلى الحائط، لا تقوم بنفسها ولا هي ثابتة.
لا هي ثابتة لكي تستقيم ولا تقوم بنفسها، إنما خشب مسندة أي مائلة على جدران.
إنما كانوا يستندون إلى من ينصرهم وإلى من يتظاهرون به، يحسبون كل صيحة عليهم لسوء اعتقادهم هم العدو، للتمكن به من الشر بالمخاطبة والمداخلة. وعن أبي الشعثاء قال: قيل لابن عمر إن
يشتد ذلك، ويشتد ذلك حينما يكون في الحكام والسلاطين والعلماء، لأن هؤلاء هم مرجعية الناس، لأن هؤلاء هم مرجعية الناس، فيسعى الأعداء بإيجاد الفجوة بين العامة وحكامهم وعلمائهم، فنحذر من هذا، وسوف يأتي شواهد.
وعن أبي الشعثاء قال: قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره.
اسمع.
قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، رواه النسائي وابن ماجه.
ولكن الواجب ما هو؟ الواجب هو النصح والدعاء، الواجب هو النصح والدعاء، حتى وإن كان للحاكم أو السلطان أو العالم، لأن العالم بشر يخطئ ويصيب، ومن اعتقد العصمة للعالم فقد ضل، فلا عصمة إلا من عصم الله جل وعلا، ولا عصمة إلا للأنبياء، هم الذين عصمهم الله جل وعلا. وكما تقدم، وهي قاعدة من قواعد أهل السنة، كل يأخذ من قوله ويرد، فالواجب علينا محبة لحكامنا ولعلمائنا الدعاء لهم، هذه مسألة، لأن الدعاء يستطيعه الجميع، ولكن النصح لمن كان عنده علم وسبيل للنصح، لمن كان عنده علم وسبيل للنصح. إذن هنا يجب عليه أن ينصح، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، حصل الدين في النصيحة. قل لمن ينصح؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، ها، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فخص الأئمة لأن لهم نصيحة خاصة، وهي تكون بالسر، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة من كان عنده نصيحة لذي سلطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبديها علانية، وهذا رد على الخوارج والذين يكون إن كان علانية، سواء في فيسبوك ولا في تويتر ولا في الصحف أو في المنابر أو في المحاضرات أو في، لأن هذا يؤلب الرأي العام على الحاكم وعلى ولي الأمر. أيضا ولي الأمر بشر ليس معصوم، ولكن له طريقة خاصة في النصيحة، قررتها الشريعة الإسلامية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فليمسك بيده فليهمس في إذنه، فإن استجاب وإلا بريت. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تبلغه بالحق، خلاص بلغ، انتهى دورك، ويكون بالسر، وأيضا ممن له سبيل. والله أنا ليس لي سبيل، ولكن أعرف أن العالم الفلاني له سبيل ويسمع منه، فأتي إليه وأبين له ما عندي، وأبين له ما عندي بأدلته المادية والأدلة المرعية، لكي يوصل هذا إلى هذا المسؤول أو هذا الحاكم أو هذا العالم، فيحصل المقصود. أنت ما هو مقصودك أنك تبلغه، وما على الرسول إلا البلاغ، وهم الأنبياء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وهم الأنبياء، الهداية بيد الله تبارك وتعالى. على المسلم هداية الدلالة والإرشاد، وعلى الله جل وعلا هداية التوفيق والإلهام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين.
العائرة وهي التي الضائع، التي لا وجهة لها ولا تعرف وجهتها ولا تنتمي لقطيع، وهي عائرة بين هذا القطيع وذاك القطيع. نعم.
تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي
رضي الله عن ابن عمر وعن عمر وعن جميع الصحابة.
آمين.
عز الله أنه وصف وصف دقيق، مثل الشاة العائر بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. نعم.
رواه أحمد ومسلم والنسائي وزاد: لا تدري أيهما تتبع.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: آية المنافق ثلاث. زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
وهنا انتقل من ذي الوجهين إلى
نفاق.
إلى ماذا؟ خلنا نسمع الشيخ. نعم.
إلى صفة النفاق.
إلى صفة النفاق. نعم.
زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
نعم.
إذا حدث كذب وإذا
اسمع 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 هذه أيضا، هذه الصفات والله بحاجة إلى شرح وبيان، ولكن استجابة لطلب الإخوان، لأنها أيضا معلومة، لكن فيه بعض الخفايا وبعض الدقائق التي إذا وقف عليها، مثل الشواهد المادية والتطبيقات الواقعية، أيضا تحتاج إلى وقت، لكن هي واضحة ومعلومة، ونحمد الله جل وعلا سيعيذنا وإياكم منها.
آمين.
ومن جميع صفات النفاق والمنافقين.
آمين.
إذا حدث
كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر.
نسأل الله السلامة والعافية.
رواه
أعوذ
المخ.
بالله
لبيه.
ما اللي رواها؟
يقول إذا أتمن خان.
أسمع ما اللي رواها؟ ما تدعي إذا بتجي. نعم.
رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا وليحمل وغيره. والثالثة: وإذا أتمن خان.
هنا زيادة أيضا. طالب العلم صغر أو كبر، إذا كان في المجلس، إذا صبر على العلم، فقد كنا في مجالس أهل العلم ونستعجل استشكال، نستعجل الفائدة، وهذا حرص. هذا ماذا؟ حرص على الخير، وحرص على العلم، وحرص على الفائدة، وحرص على فإذا انتهى الدرس، فإذا كل الاستشكالات والأسئلة واللي عندنا واضح بين، فقد تطرق إليه من يشرح ومن يبين. نعم. هذه هنا زيادة، هذه الزيادة سوف تأتي الآن في حديث صحيح. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى
عاد الله إياكم منها. نعم.
إذا أتمن خان
أتت هنا ماذا؟ أي نعم. فهذه الرواية ماذا؟ هي صحيحة لا شك، ولكنها تؤيد الزيادة السابقة
وتؤخذ
الأشياء. نعم. جزاك الله خير. نعم.
إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. ولهما أيضا ولي أحمد وغيره. وإذا وعد أخلف بدل وإذا أؤتمن خان.
الله يعدنا وإياكم.
قال الترمذي
هي معلومة هذه، معلوم هذه الصفات ومعلوم هذه. نعم. نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى وغيره معناه عند أهل العلم.
ولكن لحظة شوي بس نعرج على مسألة بسيطة مشان ما نطول بس سطر. منشأ هذا كله وش هو؟ أن إذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذا، وإذا خاصم حجر، وإذا عاهد غدا. وش منشأها كلها؟
الهوى.
فيه وحدة أنا النفاق، فيه جانب من هذا. نجرب نحاول نعصر الذهن نستحضر، لأن هذا فيه هناك المقاصد، علم اسمها المقاصد الشرعية، وفي علم اسمه القواعد، سواء كانت قواعد فقهية أو قواعد أصولية أو قواعد. فهنا نجمع هذه أيضا، في هناك الضوابط الفقهية، نجمع هذه ونقول ما هو الحال المشترك، يعني ما هو منبعها، ما هو منشأها.
الضرر
هذا فيه
الضرر
عموما. نعم جميل. هو ضعف الإيمان، هو ضعف. نعم ضعف، لا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. فحينما نقوي الإيمان في أنفسنا، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، إيماننا قول وفعل ونية، يزيد بالتقوى وينقص بالردى. فحينما ينقص إيمان العبد يعني يحدوه إلى الكذب، الغيبة، النميمة. لكن حينما يقوى إيمانه وتزداد خشيته من الله جل وعلا، وهذا من أعلى درجات العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم يعلمون الله جل وعلا بصفاته العليا وأسماؤه الحسنى جل وعلا، ويوحدون الله جل وعلا ويؤمنون بالله جل وعلا، فإيمانهم قوي، فلا يتطرق إلى مثل هذا. نعم.
العرب قبل الإسلام كانوا يكرهون.
جميل. أيضا شاهدا لهذا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقال لأتمم، فمعناته أنه كان في أخلاق سابقة ولكنه يتممها، وتلك الأخلاق كانت على غير توحيد وعلى غير متابعة وعلى غير. ولكن نحن حينما نتعلم الشرع ونتعلم السنة وتكون عبادة لله تبارك وتعالى وتوحيدا لله جل وعلا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤجر على هذه الأخلاق وعلى هذه الآداب وعلى هذه السلوك التي نتقرب به الله جل وعلا، فنسعى بتقوية الإيمان سواء بتوحيد والسنة والعبادة، محافظة على الفرائض، زد من النوافل، ومدوم على الذكر، قراءة القرآن، استشعار الخوف من الله جل وعلا ورجاء الله جل وعلا ومحبة الله جل وعلا ومراقبة الله جل وعلا. فهنا يبتعد الإنسان عن هذا، عن هذا كله. رزق الله وإياكم علم النفع من الصالح. نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى وغيره معناه عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي أيضا لكي لا يخلط فيه غيره، هذا كله صفات ماذا؟ عملية، صفات عملية. لأن نفاق الكفر هو نفاق اعتقاد، نفاق اعتقاد، أعذره إياكم منه، وهو إظهار الإسلام وإظهار الإيمان وإبطان الكفر، أعذره إياكم منه. ولكن هذا النفاق العملي، ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من خصال النفاق، نسأل السلام والعافية. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المجلس 10 مرار. رواه أحمد وفي إسناده من لا يعرف.
نعم.
وللترمذي عن أبي هريرة وللترمذي عن
هذا أبي هذا فيه دليل على أن من يأتي متأخر أي في الزمان ومن الأزمة المتأخرة يتهاون في أشياء كان يعدها الصحابة من الكبائر ومن النفاق. فإذا يحرص العبد، لذا يحرص العبد على أن يتأسى بأخلاق وسلوك السلف الصالح، أخلاق وسلوك السلف الصالح. نعم.
وللترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين.
وهذا كلام صحيح. نعم.
وعن عقبة بن عامر مرفوعا: أكثر منافقي أمتي قراؤها. رواه أحمد
أي الذين لا يعملون بما يقرؤون، الذي لا يعملون بما يقرؤون. وهذا لأن فيه من الرياء، فيه من الرياء. وكذا لا يغيب عنا حديث الثلاثة نفر الذين أول ما تسعر بهم النار، والاختصار الوقت لن نورد الحديث، لأنهم لم يقرأ القرآن ولم يتعلم العلم ولم يجاهد ولم ينفق لله، إنما ليقال شجاع وليقال كريم ويقال جريء ويقال عالم، فقد قيل فيكب على وجهه في النار. لذا قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذبا من قبل عباد الوثن. هنا يجب إن إذا تعلمنا علم أن نعمل به. بل كان يقول ابن عباس: كنا لا نتجاوز 10 آيات إلا بعدما نعلم ما فيها ونعمل به. فتعلمنا العلم والعمل معا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالهدى بالعلم النافع ودين الحق بالعمل الصالح. وهذا الذي يحدونا أن نؤكد ونقرر العمل بما نعلم. فمن عمل بما علم أورث الله علم ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، رزق الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، وروي مثله من حديث عبد الله بن عمر، وقال: في النهاية أراد بالنفاق هنا الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن.
نعم. أيضا لولا الإطالة لذكرنا أيضا شأن الخوارج، لأن الخوارج ذكرنا صلى الله عليه وسلم أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن، لأنه أتى هنا ب قراؤها يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه. بل قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، وليست لقراءتكم عند قراءتهم بشيء. قد يهتمون بالقرآن بحفظه وبرسمه وبمراجعته، ولكن لا يجاوز تراقيهم بالفهم لعقولهم وبالعمل لجوارحهم، إنما هو عند التراقي فلم يفهم كما فهم الصحابة والسلف الصالح ولم يعمل به. ولكن القرآن أنزل كتاب أنزلناه إليكم وليدبر آياته وليذكر أولي الألباب. القرآن أنزل للعمل، ولكن هؤلاء لم يعملوا به، أعاذ الله إياكم من ذلك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر.
لا من الصبر.
نعم
من الصبر،
من الصدق
الصبر،
الصبر.
أي نعم.
أحسن الله إليك. إن الله قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. نعم. فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدعو الحليب منهم حيران، فبيغترون أم علي يشترئون. رواه الترمذي وقال حسن غريب.
نعم.
وله معناه من حديث أبي هريرة في أوله.
فائدة بسيطة بس استفدناها من أهل العلم: الترمذي إذا قال حسن غريب، الغريب هذا من حيث الإسناد، ولكن الحسن يعني به الضعيف كما هو في كتابه الجامع.
صلى الله عليه.
نعم. فله معناه،
وله معناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي أوله: يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب، يقال: أتاح الله لفلان كذا، أي قدره له وأنزله به وتاح له الشيء.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقوله
كأنه يتكلم عن بعض من في زماننا. نعم.
وقوله يختلون أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يقال ختله يختله إذا خلعه وراوغه، وختل الذئب الصيد إذا اختفى له.
نعم.
وقال ابن عبد البر قال منصورون الفقيه شعرا،
قال منصور الفقيه نعم،
قال منصور الفقيه شعرا: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة.
هذين الحديثين، هذان الحديثان ضعيفا ولكن معناهما صحيح. فالكذب ليس فيه حيلة، كلما أتيته من جهة خرج من جهة أخرى، وكلما مسكت عليه كذبة خرج بكذبة أخرى، أعاذ الله وإياكم من ذلك. لأن النمام تستطيع أن تحتال فيه، وتستطيع، لأنه يريد الإفساد بين الناس، ويسعى بنقل القالة على سبيل الإفساد، وهذه هي النميمة، على سبيل الإفساد. ولكن الكذاب ليس فيه حيلة، أعاذ الله وإياكم من ذلك. وأيضا الكذب من صفات أهل النار، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، أعوذ بكم من ذلك. فيحرص الإنسان من الكذب، صفة ذميمة. نعم. وقال موسى
صلوات الله عليه: يا ربي إن الناس يقولون في ما ليس في، فأوحى الله إليه: يا موسى لم أجعل ذلك نفسي، فكيف أجعله لك؟ وقال عيسى صلوات الله عليه: لا يحزن،
لأن الله جل وعلا وصف وقيل أن له ولد، أن له زوجة، أن له صاحبة، أن له وهذه أيضا من الإسرائيليات، وهذه من الإسرائيليات. نعم.
وقال عيسى صلوات الله عليه: لا يحزنك قول الناس فيك، فإن كان كاذبا كانت حسنة لم تعملها، وإن كان صادقا كانت سيئة عجلت عقوبتها.
أيضا هذا فيه إذا كان هذا الأمر أتى التليفون وأتت رسالة وأتت وبهذا القدر الكفاية، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يزورنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وينعيذنا وإياكم من الشقاق والنفاق والكذب والطيب والنميمة وذا الوجهين، وأن يوفقنا وإياكم إلى أحسن الأخلاق لا يوفق لأحسن إلا هو، وأن يعيذنا وإياكم من شر الأخلاق لا يعيذنا من شرها إلا هو جل وعلا، ويوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. آمين وإياكم.
ليس إنهاء المقررة، إنما المراد هو معرفة العلم ومعرفة الحق. أنا أقولها وبكل صراحة، لو لم نخرج من دروس هذا المقرر إلا المعرفة الأخلاق والتحلي بها، لو بخلق واحد لك أرض. وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا، فأسأل الله أن ييسر.
آمين.
ويوفق ويعيد ويرزق ما يكون فقه في الدين والفهم الصحيح والعمل الصالح.
وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الهداية الفقرة الرابعة يا شيخ صلنا إليك بعد نقل قول شخص
لا يحصل لهم خوايف من المحن التي تخلق الإيمان والقلوب والضيف يكون في علم القلب وعمل وهذا ستعرض عليها أنا بخلاف الشك هذه مسألة علمية وهي الفرق بين الشك والضيف الفرق بين الشك والريب حيث أن الشك يكون في العلم أن أشك في صحة هذه المعلومة أشك في هذا الخبر بينما الريب يكون في العلم والعمل يكون في ماذا؟ في العلم والعمل لذا قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب لا في علم ولا عمل وثمر ذلك هو أن اليقين والاطمئنان يوصف به ذلك القلب العامل العالم لأن الذي يكون عالما بالحق ولكن غير عاملا به يصيبه الجزع عند الحزن والمصائب أعذر إياكم من ذلك. نعم وذكر الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الهداية أنه يجوز البكاء على الميت إذا تجرد عن فعل محرم من ندب ونياحة وتساخط بقضاء الله. وتسخط بقضاء الله وقدره المحتوم.
هي رفع الصوت بالبكاء.
وتسخط بقضاء الله وقدره المحتوم.
وهذا معلوم.
والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام له. وقال ابن الجوزي في آخر كلامه في قوله تعالى يا أسفى على يوسف. قال وروي عن الحسن أنه أن أخاه مات فجزع الحسن.
وهذا من أهل التابعين بل من العلماء.
فجزع الحسن جزعا شديدا فعوتب في ذلك فقال ما سمعت. فقال ما سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام الحزن حيث قال يا أسفى على يوسف. الله وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء عن الميت على وجه الرحمة مستحب وذلك لا ينافي الرضا بقضاء
اللهم صل. فقد مات في حجره إبراهيم ابنه فقال إن القلب وإن العين لا تدمع ولكن لا نقول إلا ما يضر. إذن هنا فيه مشاعر وأحاسيس ووجدان للإنسان، وهذا كثير من الأحيان لا ملاك له به، لا ملاك له به من فقد من فقد أو مما أصيب، فهذه أمور وجدانية أمور قلبية، ولكن الذي يظهر من القول ومن الفعل يجب أن ينضبط الشرع، ويجب أن ينضبط السنة، ويجب أن ينضبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه أعظم سلوى للعبد حينما يعلم أنه لله وأنه إليه راجع. فإذا علم أنه لله اليوم أو غدا وأنه إليه راجع فيحسن العمل. هذه لها يعني الكلمات التي ترد من النبي صلى الله عليه وسلم لها معاني عظيمة سابقة، يجب على العبد أن يتأمل فيها. وثمرة هذا التأمل والعلم هو العمل، وثمرة اختيارنا لهذا الكتاب هو العمل. رزق الله وإياكم العلم نفع العصر، هو العمل بهذه الأخلاق، العمل بهذه الآداب، العمل بهذه السنن التي ثبتت في شرعنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مسألة مبحث، وفي هذه المسألة وهي مسألة البكاء والحزن والجزع، الجزع محرم وممنوع، والحزن والبكاء مباح. فأيضا هنا مسألة سوف يمر عليها، إذا كان هذا الحزن لحظ يفوت من الميت، لحظ يفوت من الميت فهذا لا يجوز. وأما رحمة به، يعني كيف حظ له من الميت؟ يعني يريد أن يستمتع بوجوده، يستأنس معه، يرى، يستفيد منه بأي أمر، بأي فائدة، فهذا هو الممنوع. وأما رحمة به وبما قد يلافي فهذا هو المشروع، فهذا هو
المشروع
ذكرها رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. قال رحمه الله تعالى: وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. نعم صح. نعم صح. وأن الفضيل لما مات ابنه ضحك وقال: رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع.
إذن هنا عندنا ثلاثة أصناف: أهل الجزع، ومن حاله كحال فضيل المعيار، من يضحك ويصب عند المصيبة، ومنهم من يحزن ولكنه يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأكمل، وهذا هو الواجب علينا جميعا. نعم.
فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل.
فنسبه إلى من؟
ابن تيمية.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحاله كحال النبي، لا يجزع ولا يضحك، ولكنه قد يأذن رحمة للميت ويرضى بقضاء الله وقدره. وهنا أيضا وقفة وهي حول التأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، فكل يؤخذ من قوله
يرد
ويرد حقيقة لا كلام، مهما بلغ من العلم ومن المكان. المتبع محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم وحده لا شريك له، فلا يشرك في الاتباع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يشرك في العبادة إلا الله وحده لا شريك له، فلا يشرك معه أحد، فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ولا يشرك معه أحد. فهذه مسألة عظيمة، ولا يؤمن على حي
فتنة.
هذه أيضا من أصول أهل السنة ومن أصول السلف الصالح، أن لا يؤمن على حي فتنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد. هذا لكي لا يتعلق الخلق بالخلق، إنما يتعلق الخلق بالخالق جل وعلا. تعرف الحق تعرف، فلا يعرف الرجال
بالحق،
إنما يعرف الرجال بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال، لأن الحق ثابت والرجال يتفاوتون، لأن الإيمان يزيد وينقص، مسائل مترابطة. ولكن حينما نضبط هذا الأصل، وهذا هو واجب على طالب العلم، ما يتحصله من هذه الدروس العلمية هو معرفة الأصول، وإلا لا أحد يستطيع أن يستوفي الدين كله كامل. ولكن بمعرفة القواعد والأصول والأسس التي قام عليها المنهج السلفي وقامت عليها السنة، يستقيم لها الحال بعد توفيق الله تبارك وتعالى. نعم.
قال
بل أيضا هنا أيضا أثرا عن الإمام أحمد، بأنه قيل له بأن إبراهيم بن أدهم لا يتزوج النساء، وذلك لأنه متفرغ للعلم والعبادة. فقال انتبه، فقال أرجعنا إلى بنيات الطريق، أرجعنا إلى بنيات الطريق، إنما المتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج وعبد الله جل وعلا. إذن المتبع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال في الفرقان والصبر واجب باتفاق العقلاء. ثم ذكر في الرضا قولين، ثم قال: وعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعم الله عليه بها، ولا يلزم العاصي الرضا بلعنه ولا المعاقب الرضا بعقابه.
هنا مسألة أيضا، ولا يلزم العاصي الرضا بلعنه ولا المعاقب الرضا بعقابه، أي إن كان عليه حد من الحدود أو عليه عقوبة من العقوبات، فهنا لا يلزمه الرضا بهذا، ولكنه يصبر على ما قدر الله جل وعلا لكي لا يحتج بماذا؟ بالقدر على معصيته، ولكن يصبر على ما قدر الله جل وعلا. ولا بد أيضا نزيد هنا أيضا ما استفدناه من أهل العلم ليس نحن، هو التوبة. نزيد هنا ماذا؟ التوبة، يصبر ولكن يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال بعضهم: المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق.
المؤمن هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي المقارنة بين الصبر والشكر، بين الصبر والشكر، خلاف بين أهل العلم عريض، ولكن حققه وحرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأفاد بأن الشكر هو أعظم من الصبر، وذلك لأن الصبر الكل يستطيعه، بل في بعض الحالات لا مناص له منه، بينما الشكر قد يغفل عنه كثير من الناس، لأنه ينغمس في النعم
فينسى فضل الله تبارك وتعالى، كحال كثير من الناس اليوم، يصبح وهو آمن مستقر بالصحة، يرى يسمع، عنده قوت يومه، عنده أهله بصحة وعافية، عنده ماله، فيغفل عن هذا. فلابد أن نتأمل هذا، وهذا من أعظم فوائد مذاكرة مثل هذه النصوص، هو أن نتأمل في هذا ونعلم فضل الله علينا تبارك وتعالى فنشكره جل وعلا. وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فبالشكر تزيد النعم وتقر، وبالجحود تزول النعم وتفر. إذن يكثر العبد من شكر جل وعلا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء: اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلق، فمنك وحدك لا شريك، فلك الحمد ولك. قال فقد أدى شكر يوم. وهذا من المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء. وكذلك اشتمل عليه هذا السفر العظيم على كثير من المسائل، لكن نحن لا نستطيع أن نفصل هذا مجلد ولا مجلدات، فنريد أن نعرض على كثير من المسائل التي يتطرق إليها لو بالإشارة، ولو بالإشارة، لأجل هذا قد يعني نطول شوي. آمين إياك.
وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر.
نعم، وهذا واضح وقد تقدم معنا.
وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: الرجل كل الرجل من يصبر على العافية. وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وإنما كان الصبر على السراء شديدا، لأنه مقرون بالقدرة والجائر،
لأنه مقرون بالقدرة، لأن المصاب بأي أمر كان قد لا يكون أمامه إلا الصبر. وكذلك قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، رجعكم المهتدين. أيضا الصبر شأنه عظيم، بل إن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب. نحن لا نهون هنا من الصبر، ولكن في عقد المقارنة يكون الشكر أعلى مقام، لأنه مقرون بالقدرة، فهنا أي القدرة على شكر الله تبارك وتعالى، وعلى الثناء على الله جل وعلا، ومعرفة ما هو فيه من النعم. لأنه ضرب له مثل قال: نعم،
قال رحمه الله تعالى: لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ.
يعني شخص ما عنده طعام وهو جيعان، يصبر ولا ما يصبر؟ إن أراد يصبر ماذا يصبر؟ ما في طعام أصلا ولا لا؟ ها؟ ما في شيء، إذن لازم يصبر ولا لا؟ ولكن قال هنا: هو أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام، ليس طعام فقط، أي طعام الذي هنا وجود الطعام وأنه لذيذ، وهذا جائع وله الرغبة ولا لا؟ فالذي يمتنع عنه هنا أقدر، هنا أقدر من الصبر، وذلك يتجلى في الصيام، وذلك يتجلى في الصيام. لذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه، نسأل الله فضله. والصائمون لهم باب اسمه باب الريان، لأن الصائم طعامه وشرابه بين يديه وهو أقدر عليه، ولكنه يصبر عنه أيضا زيادة على هذا طاعة لله تبارك وتعالى، وإيمانا بالله جل وعلا، واحتسابا للأجر، أجور عظيمة من المولى جل وعلا. فهذه العبادات لها آثار على السلوك وعلى العقائد وعلى الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم. رزق الله وإياكم الأخلاق الحسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق. ويحرم البهت،
هنا انتقل من الفصل الأول إلى الفصل الثاني، وذكر فيه أربعة مسائل. وهذه المسائل هي أصول الشر. هذه المسائل الأربع هي أصول الشر في ذات الإنسان وأخلاقه وعلاقة مع الناس أيضا، وأثرها المترتب عليها في المجتمع كلها من البهت والغيبة والنميمة والنفاق. فبعدما صدر الكتاب بالخوف والصبر والرضا ويحتمل الرجاء وهو ما يدفعه إلى الأعمال الصالحة وترك المحرمات، ذكر هذه الصفات وهذه الأخلاق وهذه الآداب التي يكون فيها أصول الشر للإنسان في نفسه ومع الناس وفي مجتمعه، أعاذ الله إياكم منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين.
هنا حكم عليها الحكم، ما هو؟
حرام،
التحريم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
والعرض هو موقع المدح والذم في نفس الإنسان أو في سلفه، في نفس الإنسان أو في سلفه، في أصوله، سواء أصوله دينية أو أصوله في النسب. نعم.
رواه أبو داود قال: حدثنا ابن المصفى قال: حدثنا بقية وأبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس، حديث صحيح. قال: حدثني يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه عن أنس.
هنا هو يتكلم عن طرق الحديث، يتكلم عن طرق الحديث، فإذا صح طريق من طرق الحديث لا يضر انقطاع طرق أخرى، بما أنه صح طريق فلا يضر انقطاع طرق أخرى، ولكنه من الأمانة العلمية ذكر الطرق وانقطاعها رحمه الله.
وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود.
جميل. هنا بدأ في الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: تدرون الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. يعني نحفظ هذا الحديث أو نستحضره في كل هذا الباب. قال: الغيبة هي، قيل: وإن كان فيه يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وسوف أيضا أتطرق إلى البهتان. قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيضا لماذا ضربه بالميت؟ لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كذلك الغائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وكذا في الأكل، لأنه وقع في عرضه، لأنه وقع في عرضه، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ركب مع بعض صحبه، وكان اثنين ممن كان معه، ممن كانوا معه، تكلموا في ماعز رضي الله عنه، قالوا: رجل ستره الله فأخذ كذا وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فحين مروا بجيفة حمار قال: أين المتكلمين في ماعز؟ فحضر فقال: انزل فأكل منه. قالوا: يا رسول الله، لو كان حي ما حل، لأنه إيش؟ حمار، فكيف بميت؟ قال: إن الذي قلتما فيه لأشد من أن تأكلا من هذا. فحرمة الغيبة شديدة، لأنها تفسد في المجتمع وتشوه سمعة من اغتيب، لذا حرمت، بل هي من الكبائر، وقد ذكر المؤلف كذلك خلاف ورجح ورد على من خالف. نعم.
وروى أحمد حديث أنس عن أبي المغيرة عن صفوان كما سبق.
نعم.
وقال ابن عبد البر رحمه
قال
الله
قال هنا من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، لأن قد يكون في هناك مسائل تستثنى من الغيبة وهي بحق، وهي بحق، لذا قال هنا بغير حق، وسوف نطرق إليها بإذن الله جل وعلا. نعم.
وقال ابن عبد البر وقال علي بن حاتم الغيبة مرعى اللئام، قال الغيبة مرعى
اللئام. اربط هنا الكلمات مرعى اللئام، اربط هنا الكلمات مع الأحاديث. قال مرعى، والمرعى لمن؟ للبهائم. وماذا تفعل بالمرعى؟ تأكله. قال هنا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فهنا هو مرعى من؟ أي صنف من الناس؟ اللئام، حمى الله وإياكم، السفلة. لماذا؟ لأنهم تجرؤوا على عرض أخيهم المسلم في غيبته، فلو كانوا صادقين لنصحوه ووجهوه وأمروه ونهوا، وهذا هو الواجب علينا جميعا، وهذا هو الحل لمثل هذا. نعم.
قال أبو عاصم النبيل لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفل. وقال أبو عاصم النبيل
وهو الضحاك ابن مخلد
لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين له
إلا سافلة
سفلة.
نعم.
لا يذكر في الناس
لا دين له، لماذا؟ لأنه نزل وسفل إلى هذا المستوى، فهو من اللئام السفلة الذين يأكلون لحوم إخوانهم المسلمين بغير حق. لذا أطال رحمه الله في هذه المسألة لمغبة أثرها في المجتمع وبين الناس، لا سيما الأقارب أو الأصدقاء أو أهل العلم. نعم.
وقال أبو عاصم من النبيل لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين له. روى أبو داود عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير هو ابن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة.
ومن الكبائر السبتان بالسبة. قال هنا حديث
حسن
وقد صححه الألباني. وهنا أيضا هنا أيضا حكم أنه ماذا؟ من أكبر الكبائر. أولا فهي كبيرة، ليست محرمة فقط بل كبيرة، وسوف أيضا يمر بنا تفصيل في هذه المسألة. هنا قال من أكبر الكبائر الاستطالة في عرض رجل مسلم بغير حق. الاستطالة أي الاستزالة، كل ما له يزيد، والذي يؤزه الشيطان والصحبة السيئة، الشيطان والصحبة السيئة والنفس الدنيئة اللئيمة السافلة، فنحرص من هذا الخلق أعاذ الله إياكم منه، بل ويجب على المسلم أن يتجنب هذا الخلق، وإذا كان في مجلس أن يمنع استمرارية هذا الخلق وهذه الصفة في ذلك المجلس، وأن ينهى صاحبها عن ذلك. نعم.
وذكر القرطبي
نعم
الله إليك. وذكر القرطبي عن قوم أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب، وإن قوما قالوا عكس هذا.
لا، وهذا فيه نظر، وحينما نقول فيه نظر أي غير صحيح، لأنه قد يكون في الخلقة وقد يكون في الخلق، لأن هناك الخلق والخلق والخلقة. الخلق بالفتح هو الخلق الذي خلقه الله جل وعلا، والخلق هو السلوك والآداء، والخلقة هي تكوين الإنسان البشري الذي خلقه الله عليه. نعم.
وأن كل منهما خلاف الإجماع، لكن قيد الإجماع في الأول إذا قاله على وجه
الآية. وأن قوما قالوا عكس ذلك، يعني احنا بس شوي شوي على أساس سنة في أحكام، في أحكام وفي خلافات وفي يعني قد كلمة كلمت وعكس ذلك هذه معناتها في خلاف، فلا بد أن نمر عليها على أساس احنا ما نقرأ هكذا. نعم. وأن قوما قالوا عكس هذا، وأن كل منهما خلاف الإجماع، لأن قيد الإجماع في الأول إذا قاله على وجه العيب، وأنه لا خلاف أن الغيبة من الكبائر. وفي الفصول والمستوعب، ومستوعب هذا للسامري وحنبلي، الغيبة والنميمة من الصغائر. هنا أتى الخلاف، هنا أتى الخلاف، وكذلك أتى الخلاف في ماذا؟ ها؟ أيوة، في الخلقة. نعم، أنها لا في الخلقة، أن هنا يقول أنها ليست في الخلقة، أي ما خلق الله الإنسان عليه، وهذا أيضا هو خلاف الصحيح، وسوف الآن يحرر المسألة. نعم. وقد روي،
وقد روى أبو داود والترمذي وصححه قول عائشة رضي الله عنها عن صفية إنها
صفية بنت حيي، صفية بنت حيي. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه
أنها ماذا؟
قصيرة.
هنا في ماذا؟
في الخلقة.
في الخلقة. هنا في ماذا؟
في الخلقة.
في الخلقة. والخلقة هذا رد على القول الأول، رد على القول الأول. وأيضا هذا من فقه ابن مفلح رحمه الله، وأدبه مع الخلاف وأهل الخلاف، وأدبه مع الخلاف وأهل الخلاف، لأن الخلاف، اسمحونا بس مسألة مهمة، لأن الخلاف سبب للغيبة والنميمة والكذب والنفاق والفجور، ويصبح الرجل ذا الوجهين. لماذا؟ لأن كثير من الخلاف، لا أعني الخلاف الفقهي، ولكن الخلاف الذي يكون بين الناس مبناه على الهوى، فلا يريد أن يكون الحق مع خصمه، فقد يكذب وقد ينم وقد ينافق وقد يفجر في الخصومة، أي يذكر ما ليس فيه، كما سوف يأتي معنا في صفات النفاق، وهو النفاق العملي. ولكن علاج هذا كله والله أسهل مما يتصور أهل الخلاف، وهو كونوا عباد الله إخوانا. الله أكبر، ما أعظم شريعتنا وما أعظم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لمن علمها وفهمها وعمل بها، وهذا هو المدار، هو الثالث، هو العمل. ولكن لا يكون العمل إلا بعد العلم ثم الفهم، أي الفهم كما فهم الصحابة والسلف الصالح، ثم يأتي في ذلك العمل والتطبيق. وهذه مسألة مهمة جدا، اسمح لنا الذي ما بيستطر. نعم.
حسن الله إليك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
وهذا فيه الرد على القول الأول، انتهينا منه.
نعم.
نعم.
وعن همام قال
همام ابن منبه، همام ابن منبه، نعم،
قال كان رجل يرفع إلى عثمان حديث حذيفة، فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمامة.
نعم.
رواه أحمد والترمذي وفي الصحيحين المسند منه.
نعم. وهذا فيه الرد على ماذا؟ أنه من الصغائر، أنه من الصغائر. منين نجد الرد؟
حتى بدخول الجنة.
ها؟ وعيد إنه
لا يدخل الجنة.
لا يدخل الجنة. فخرجنا بالنصوص الشرعية وبالسنة وبالأحاديث الصحاح بالرد على تلك الأقوال. وهذا هو ديدن طالب العلم وأهل الحق أن يرجعون إلى الأحاديث والسنة ويتعلموا منها الأحكام الشرعية والآثار المرعية والطرق السلفية ثم الأعمال السوية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولهما وتجدون شر الناس، ولأبي داود والترمذي: إن من شر الناس.
وهؤلاء يمثلهم وتتجلى الصورة واضحة في انموذج لهم، وهو عبد الله بن أبي سلول. فمثل هذا يحذر منه، يحذر منه ويحذر منه. ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وإنما ذلك لكي يطلع على أسرار هؤلاء ويعرفها، ويطلع على أسرار هؤلاء ويعرفها. وهذه صفة ذميمة جدا، ذميمة جدا. بل ويجب على طالب العلم إذا أتى مثل هذا بأن يعظه وأن ينصحه وأن يزجره وأن لا يرافقه. فلو وجد ذلك من كل من هم حوله لانزجر عن هذا الفعل، لكن حينما يرى من ينساق معه يبدأ يستزيد من هذه الاستطالة ومن هذا الفعل القبيح، أعاذ الله إياكم منه. ومثل هذه السلوكيات يستخدمها الأعداء، يستخدمها الأعداء لبثها بين أهل الحق، لبثها بين أهل الحق. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أهل الحق بالدليل الشرعي ولا بقرع الحجة بالحجة، ولا يستطيعونهم بالمواجهة، فيلجؤون إلى هذه الطرق الملتوية وزرع الأتباع والمندسين بينهم بين أهل الحق لكي يزرعوا بينهم الفتنة، فتصبح لقاءاتهم واجتماعاتهم بدل أن تكون مثل هذه اللقاءات المباركة الطيبة النافعة. قال الله قال رسول الله، وفي علم وفي شرح كتب أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم وتحرير المسائل والتحلي بالأخلاق الفاضلة إلى قيل وقال، ويزرعون بينهم الفتنة. وهذا الذي يريد الأعداء، ولكن أنى لهم ذلك وعلماء أهل الحق يذودون عن حياض السنة وحياض المنهج السلفي الواضح لكي ينجو من ينجو بعلم ويهلك من يهلك بعلم. فنحذر من هؤلاء ولا ننشغل بهم ولا نلتفت إليهم، ولو كثرة الرسائل في تويتر في الفيسبوك في الواتساب لا ترد عليه، لا ترد. من ترد عليه دخلت في مهاترات ودخلت في نقاشات وأدخلت نفسك فيما لا حسن لها فيه ولا دخل لها فيه. وإن كان يتكلم في فلان والشيخ فلان قال بالشيخ فلان والشيخ فلان قال بالشيخ فلان، الشيخ فلان حي والشيخ فلان حي، وانت اشتغلت الشيخ فلان يرد بالنفس والشيخ فلان يرد بالنفس، ويلتقون ويتصافون، ولكن لا ينشق مع هؤلاء مجموعة ومع هؤلاء مجموعة، ثم تكون الفتنة بين المسلمين وبين أهل السنة وبين أهل الحق. وهذا الذي يسعى له الأعداء. حينما تمايزت الفرق والأحزاب والجماعات والكل علمها وحذر منها، فأشغلوا أهل الحق في أنفسهم لكي يفرقوا جمعهم ويشتتوا كلمتهم. ولكن يجب علينا أن ننتبه لمثل هذا الصنيع وألا ننساق خلفه، ولكن نترك ذا الوجهين ونترك صاحب الغيبة ونترك صاحب النميمة ونترك صاحب النفاق، ونلزم العلم ونلزم غرز العلماء ونحذر من كل أهل الفتنة. ومن أعظم ما يطفئها تركها وعدم الرد عليها. فلو أتتني رسالة لا ترد عليها، اتركها، سوف يرسل مرة ومرتين وثلاث وسوف يريد الرد. ليه؟ لأنه يريد أن تستمر هذه الفتنة. أيضا اسمحوا لنا أطلنا في هذا. نعم. ولكن من الثمرة للعلم أن نتطرق إلى ما نحتاجه، ليس الموضوع حين نخلص الكتب، لا، فليس العلم بكثرة العرض، ولكن العلم هو من خشية الله جل وعلا، وتأتي خشية الله جل وعلا من معرفة شرع الله جل وعلا، ومعرفة حكم الله جل وعلا، ومعرفة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة المنهج السلفي الصالح، ثم العمل به. وهذا هو الثمرة، وهذا هو الثمرة. رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا ولشيخنا، ولهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيز.
شوف شوف، ما هو هذا؟ ذو الوجهين. ذو الوجه وش فيه؟ اسمع اللي فيه وش هو. لكي أيضا، لماذا أهل العلم يذكرون مثل هذا؟ وكذا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي معنا ويمر معنا مثل هذا، لكي ينفرك أنت يا عبد الله من هذه الصفات الذميمة. حينما تعلم هذا فيه وأنه يشتمل على الكذب والخداع والنفاق والحيلة، إذن فتربع بنفسك أن تكون بمثل هذه الصفات وبمثابة من يفعل هذا. ويجب علينا أن نتذكر هذا في التطبيق العملي، لا في الحضور الذهني للدروس. الحضور الذهني كلنا متفقون الآن ولا لا؟ ما أظن في واحد منا يخالف، ولكن الكلام في ماذا؟ في التطبيق العملي. يجب بعد المغرب وبعد العشاء والآخر الليل جاءت الرسائل وراحت الرسائل وجاء التغريدات وراحت التغريدات وهنا يأتي. لا اتركه مرة ولا لا؟ بعضهم يقول لا أنا أريد أن أذب عن اتركه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ألا ترضى بهذا؟
الله
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللي يرفعهم من هو؟ الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يعلم منهم الصدق والإخلاص والعلم والعمل، يعلمها الله مو بحنا. فبعض الناس يقول أسقط هذا وأرفعها، اللي يسقط الله مو بنت، اللي يرفع الله مو بنت. فاصدق مع الله جل وعلا، راقب الله جل وعلا، فحرص على الصدق والأمانة، اترك منك الغيبة والنميمة والشقاق والنفاق، اترك الكلام في صفات الوجهين، تأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، اترك ما يكون بين المسلمين من نشر معايب كل منهم عند الآخر. هنا تسعى في الرفعة، والذي يرفعك هو الله تبارك وتعالى. الله يرفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
ولهذا لأنه نفاق وخداع وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفة.
هذا هو السبب، هذا هو السبب. ليه هو يعني ينافق ويخادع ويكذب ويتحيل؟ ليش؟ لماذا؟ يريد أن يطلع على أسرار هؤلاء، على أسرار الطائفتين. نعم.
لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها.
إذا جاء هؤلاء تكلم في أولئك، وإذا جاء أولئك تكلم في هؤلاء. سبحان الله العظيم، ألا يستحي هذا من نفسه؟ وهو يعلم ذلك، هو يعلم ذلك. نسأل الله سلامه والعافية لنا وأخوة جميع المسلمين، وأسأل الله أن يعافيهم.
لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر أنه معها، وهي مداهنة محرمة، وذكر ذلك العلماء.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وذكرنا مثل هذا عبد الله. نسأل الله السلامة والعافية.
وقال ابن عقيل رحمه الله تعالى في الفنون، قال تعالى: كأنهم خشب مسندة، أي مقطوعة.
يحسبون كل صيحة عليهم. ها، كم الآية؟ هم العدو، احذرهم، انتبهوا منهم، تراهم الأعداء، بل أشد عداء من الأعداء المعلومون، من الأعداء المعلومين. لماذا؟ لأن هذا عدو تعرف عدو أنت خلاص هذا عدو لك عرفته هذا أخواني عرفته هذا تبليغي عرفته هذا صوفي عرفته لكن المشكلة حينما يأتي أدنى من هذا كله إذن يحذر من أعداء السنة والمدسين بين أهل السنة الذين يشيعون الفرقة بين المسلمين الحذر منهم كل الحذر عذره وإياكم من ذلك وهداهم الله
آمين. قال تعالى كأنهم خشب مسندة أي مقطوعة ممالة إلى الحائط لا تقوم بنفسها ولا هي ثابتة
لا هي ثابتة لكي تستقيم ولا تقوم بنفسها إنما خشب مسندة أي مائلة على جدران نعم
إنما كانوا يستندون إلى من ينصرهم إلى من يتظاهرون به يحسبون كل صيحة عليهم لسوء اعتقادهم هم العدو للتمكن به من الشر بالمخاطبة والمداخلة وعن أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر إن
ويشتد ذلك ويشتد ذلك حينما يكون في الحكام والسلاطين والعلماء لأن هؤلاء هم مرجعية الناس لأن هؤلاء هم مرجعية الناس فيسعى الأعداء بإيجاد الفجوة بين العامة وحكامهم وعلمائهم فنحذر من هذا وسوف يأتي شواهد نعم
وعن أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره
اسمع
قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق رواه النسائي وابن ماجه
ولكن الواجب ما هو الواجب هو النصح والدعاء الواجب هو النصح والدعاء حتى وإن كان للحاكم أو السلطان أو العالم لأن العالم بشر يخطئ ويصيب ومن اعتقد العصمة للعالم فقد ضل فلا عصمة إلا من عصم الله جل وعلا ولا عصمة إلا للأنبياء هم الذين عصمهم الله جل وعلا وكما تقدم وهي قاعدة من قواعد أهل السنة كل يأخذ من قوله ويرد فالواجب علينا محبة لحكامنا ولعلمائنا الدعاء لهم هذه مسألة لأن الدعاء يستطيعه الجميع ولكن النصح لمن كان عنده علم وسبيل للنصح لمن كان عنده علم وسبيل للنصح إذن هنا يجب عليه أن ينصح لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة حصل الدين في النصيحة قل لمن يصح قال لله ولكتابه ولرسوله ها ولأئمة المسلمين وعامته فخص الأئمة لأن لهم نصيحة خاصة وهي تكون بالسر وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة من كان عنده نصيحة لذي سلطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبديها علانية وهذا رد على الخوارج والذين يكون إن كان علانية سواء في الفيسبوك ولا في تويتر ولا في الصحف أو في المنابر أو في المحاضرات أو في لأن هذا يؤلب الرأي العام على الحاكم وعلى ولي الأمر أيضا ولي الأمر بشر ليس معصوم ولكن له طريقة خاصة في النصيحة قررتها الشريعة الإسلامية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم فليمسك بيده فليهمس في إذنه فإن استجاب ها وإلا بريك أنت ماذا تريد تريد أن تبلغه بالحق خلاص بلغ انتهى دورك ويكون بالسر وأيضا ممن له سبيل والله أنا ليس لي سبيل ولكن أعرف أن العالم الفلاني له سبيل ويسمع منه فأتي إليه وأبين له ما عندي وأبين له ما عندي بأدلته المادية والأدلة المرعية لكي يوصل هذا إلى هذا المسؤول أو هذا الحاكم أو هذا العالم فيحصل المقصود أنت ما هو مقصودك أنك تبلغه وما على الرسول إلا البلاغ، وهم الأنبياء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وهم الأنبياء. الهداية بيد الله تبارك وتعالى، على المسلم هداية الدلالة والإرشاد، وعلى الله جل وعلا هداية التوفيق والإلهام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين.
العائرة وهي التي الضائع، التي لا وجهة لها ولا تعرف وجهتها ولا تنتمي لقطيع، وهي عائرة بين هذا القطيع وذاك القطيع. نعم.
تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي
رضي الله عن ابن عمر وعن عمر وعن جميع الصحابة.
آمين.
عز الله أنه وصف وصفا دقيق، مثل الشاة العائر بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. نعم.
رواه أحمد ومسلم والنسائي وزاد: لا تدري أيهما تتبع.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: آية المنافق ثلاث. زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
وهنا انتقل من ذي الوجهين إلى
نفاق.
إلى ماذا؟ خلنا نسمع الشيخ. نعم.
إلى صفة
المسلم. إلى صفة النفاق. إلى صفة النفاق. نعم.
زاد مسلم: وإن صلى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
نعم.
إذا حدث كذب وإذا
اسمع 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 هذه أيضا، هذه الصفات والله بحاجة إلى شرح وبيان، ولكن استجابة لطلب الإخوان، لأنها أيضا معلومة، لكن فيه بعض الخفايا وبعض الدقائق التي إذا وقف عليها، مثل الشواهد المادية والتطبيقات الواقعية، أيضا تحتاج إلى وقت، لكن هي واضحة ومعلومة، ونحمد الله جل وعلا استجعلنا وياكم منها.
آمين.
ومن جميع صفات النفاق والمنافقين.
آمين.
إذا حدث
كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر.
نسأل السلام والعافية.
رواه
أعوذ بالله.
ستأتي
ما اللي رواها؟
يقول إذا اؤتمن خان.
أسمع أسمع، ما اللي رواها؟ ما تدعي إذا بتجي. نعم.
رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا وليحمد وغيره. والثالثة: وإذا اؤتمن خان.
هنا زيادة، هنا زيادة أيضا. طالب العلم صغر أو كبر، إذا كان في المجلس، إذا صبر على العلم، فقد كنا في مجالس أهل العلم، ونستعجل استشكال، نستعجل الفائدة، وهذا حرص. هذا ماذا؟ حرص على الخير، وحرص على العلم، وحرص على الفائدة، وحرص على فإذا انتهى الدرس، فإذا كل الاستشكالات والأسئلة واللي عندنا واضح بين، فقد تطرق إليه من يشرح ومن يبين. نعم. هذه هنا زيادة، هذه الزيادة سوف تأتي الآن في حديث صحيح. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كان فيه خصلة، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى
عاد الله إياها. نعم.
إذا اؤتمن خان
أتت هنا ماذا؟ أي نعم. فهذه الرواية ماذا؟ هي صحيحة لا شك، ولكنها تؤيد الزيادة السابقة. نعم. جزاك الله خير. نعم.
إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا ولي أحمد وغيره. وإذا وعد أخلف بدل، وإذا اؤتمن خان.
الله يعيدنا وإياكم. نعم.
قال الترمذي
هي معلومة، هذه معلومة، هذه الصفات ومعلومة هذه.
نعم.
الله يقبلها. نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى وغيره: معناه عند أهل العلم
ولكن لحظة شوي بس نعرج على مسألة بسيطة شرح منظور بس سطر. منشأ هذا كله وش هو؟ أن إذا اؤتمن خاف، وإذا وعد أخذ، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدا. وش منشأها كلها؟
الهوى.
فيه وحدة أنا النفاق، فيه جانب من هذا. نجرب نحاول نعصر الذهن نستحضر لأن هذا فيه 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 هناك المقاصد، علم اسمها المقاصد الشرعية، وفي علم اسمه القواعد، سواء كانت قواعد فقهية أو قواعد أصولية أو قواعد، فهنا نجمع هذه أيضا، في هناك الضوابط الفقهية، نجمع هذه ونقول ما هو العام المشترك، يعني ما هو منبعها، ما هو منشأها.
الضرر
هذا فيه
الضرر
عموما. نعم جميل. هو ضعف الإيمان، هو ضعف، نعم نعم ضعف، لا لا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. فحينما نقوي الإيمان في أنفسنا، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، إيماننا قول وفعل ونية، إذا بالتقوى ينقص بالرداء. فحينما ينقص إيمان العبد يعني يحدوه إلى الكذب، الغيبة، النميمة، لكن حينما يقوى إيمانه وتزداد خشيته من الله جل وعلا، وهذا من أعلى درجات العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم يعلمون الله جل وعلا بصفاته العليا وأسماؤه الحسنى جل وعلا، ويوحدون الله جل وعلا ويؤمنون بالله جل وعلا، فإيمانهم قوي فلا يتطرق إلى مثل هذا. نعم.
العرب قبل الإسلام كانوا يكرهون.
جميل. أيضا شاهدا لهذا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فقال لأتمم، فمعناته أنه كان في أخلاق سابقة ولكنه يتممها، وتلك الأخلاق كانت على غير توحيد وعلى غير متابعة وعلى غير، ولكن نحن حينما نتعلم الشرع ونتعلم السنة وتكون عبادة لله تبارك وتعالى وتوحيدا لله جل وعلا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤجر على هذه الأخلاق وعلى هذه الآداب وعلى هذه السلوك التي نتقرب به الله جل وعلا، فنسعى بتقوية الإيمان سواء بتوحيد والسنة والعبادة، محافظة على الفرائض، صد من النوافل، ومداومة على الذكر، قراءة القرآن، استشعار الخوف من الله جل وعلا ورجاء الله جل وعلا ومحبة الله جل وعلا ومراقبة الله جل وعلا، فهنا يبتعد الإنسان عن هذا، عن هذا كله. رزق الله وإياكم علم النفع من الصالح. نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى وغيره: معناه عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي أيضا لكي لا يخلط فيه غيره، هذا كله صفات ماذا؟ عملية، صفات عملية، لأن نفاق الكفر هو نفاق اعتقاد، نفاق اعتقاد، أعذره إياكم منه، وهو إظهار الإسلام وإظهار الإيمان وإبطان الكفر، أعذره إياكم منه. ولكن هذا النفاق العملي، ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من خصال النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا، وإني لا أسمعها من أحدكم في المجلس عشر مرار. رواه أحمد وفي إسناده من لا يعرف.
نعم.
وللترمذي عن أبي هريرة
هذا فيه دليل على أن من يأتي متأخر أي في الزمان ومن الأزمة المتأخرة يتهاون في أشياء كان يعدها الصحابة من الكبائر ومن النفاق، فإذا يحرص العبد، لذا يحرص العبد على أن يتأسى بأخلاق وسلوك السلف الصالح، أخلاق وسلوك السلف الصالح. نعم.
وللترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين.
وهذا كلام صحيح. نعم.
وعن عقبة بن عامر مرفوعا: أكثر منافقي أمتي قراؤها. رواه أحمد
أي الذين لا يعملون بما يقرؤون، الذين لا يعملون بما يقرؤون، وهذا لأن فيه من الرياء، فيه من الرياء. وكذا لا يغيب عنا حديث الثلاثة نفر الذين أول ما تسعر بهم النار، والاختصار الوقت لن نورد الحديث، لأنهم لم يقرأ القرآن ولم يتعلم العلم ولم يجاهد ولم ينفق لله، إنما ليقال شجاع وليقال كريم وليقال جريء وليقال عالم، فقد قيل فيكب على وجهه في النار. لذا قال الناظم وعالم بعلمه لم يعملا معذبا من قبل عباد الوثن. هنا يجب إن إذا تعلمنا علم أن نعمل به. بل كان يقول ابن عباس كنا لا نتجاوز 10 آيات إلا بعدما نعلم ما فيها ونعمل به. فتعلمنا العلم والعمل معا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالهدى بالعلم النافع ودين الحق بالعمل الصالح. وهذا الذي يحدونا أن نؤكد ونقرر العمل بما نعلم. فمن عمل بما علم أورث الله علم ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، رزق الله وإياكم من علم النافع والعمل الصالح. نعم نعم.
رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، وروي مثله من حديث عبد الله بن عمر، وقال في النهاية أراد بالنفاق هنا الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن.
نعم. أيضا لولا الإطالة لذكرنا أيضا شأن الخوارج، لأن الخوارج ذكرنا صلى الله عليه وسلم أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن، لأنه أتى هنا بقراؤها، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه. بل قال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، وليست لقراءتكم عند قراءتهم بشيء. قد يهتمون بالقرآن بحفظه وبرسمه وبمراجعته، ولكن لا يجاوز تراقيهم بالفهم لعقولهم وبالعمل لجوارحهم، إنما هو عند التراقي فلم يفهم كما فهم الصحابة والسلف الصالح ولم يعمل به. ولكن القرآن أنزل كتاب أنزلناه إليكم وليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. القرآن أنزل للعمل، ولكن هؤلاء لم يعملوا به، أعاذ الله إياكم من ذلك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، إن الله قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر.
لا من الصبر.
نعم
من الصبر،
من الصدق
الصبر.
الصبر
اي نعم.
أحسن الله إليك. إن الله قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. نعم. فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدعو الحليب منهم حيران فبي يغترون أم علي يشترئون. رواه الترمذي وقال حسن غريب.
نعم.
وله معناه من حديث أبي هريرة في أوله.
فائدة بسيطة بس استفدناها من أهل العلم، الترمذي إذا قال حسن غريب، الغريب هذا من حيث الإسناد، ولكن الحسن يعني به الضعيف كما هو في كتابه الجامع.
صلى الله عليه.
نعم. وله معناه،
وله معناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي أوله، يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب، يقال أتاح الله لفلان كذا، أي قدره له وأنزله به وتاح له الشيء.
نسأل الله العافية. نعم.
وقوله
كأنه يتكلم عن بعض ما في زماننا. نعم.
وقوله يختلون، أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يقال ختله يختله إذا خلعه وراوغه، وختل الذئب الصيد إذا اختفى له.
نعم.
وقال ابن عبد البر قال منصورون الفقيه شعرا،
قال منصور الفقيه. نعم.
قال منصور الفقيه شعرا، لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة.
هذان الحديثان ضعيفا ولكن معناهما صحيح. فالكذب ليس فيه حيلة، كلما أتيته من جهة خرج من جهة أخرى، وكلما مسكت عليه كذبة خرج بكذبة أخرى، أعاد الله وإياكم من ذلك. لأن النمام تستطيع أن تحتال فيه وتستطيع، لأنه يريد الإفساد بين الناس، ويسعى بنقل القالة على سبيل إفساد، وهذه هي النميمة على سبيل إفساد. ولكن الكذاب ليس فيه حيلة، أعاد الله وإياكم من ذلك. وأيضا الكذب من صفات أهل النار، يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، أعوذ من ذلك. فيحرص الإنسان من الكذب، صفة الذميمة. نعم. وقال موسى
صلوات الله عليه: يا ربي إن الناس يقولون في ما ليس في، فأوحى الله إليه: يا موسى لم أجعل ذلك نفسي، فكيف أجعله لك؟ وقال عيسى صلوات الله عليه: لا يحزن،
لأن الله جل وعلا وصف وقيل أن له ولد، أن له زوجة، أن له صاحبة، أن له وهذه أيضا من الإسرائيليات، وهذه من الإسرائيليات. نعم.
قال عيسى صلوات الله عليه: لا يحزنك قول الناس فيك، فإن كان كاذبا كانت حسنة لم تعملها، وإن كان صادقا كانت سيئة عجلت عقوبتها.
أيضا هذا فيه إذا كان هذا الأمر أتى التليفون وأتت رسالة وأتت وبهذا القدر الكفاية، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يزورنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وينعيذنا وإياكم من الشقاق والنفاق والكذب والطيب والنميمة وذا الوجهين، وأن يوفقنا وإياكم إلى أحسن الأخلاق لا يوفق لأحسن الله، وأن يعيذنا وإياكم من شر الأخلاق لا يعيذنا من شر الله جل وعلا، ويوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله سبحانه محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. آمين وإياك. آمين وإياك.